إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات، لا زال الحديث إليكم عن القصص العظيمة التي تضمنتها سورة الكهف، التي من قرأها كانت له نورا في الدنيا والآخرة، وذلك لما اشتملت عليه من أصول الإيمان ومن الأسباب التي يحتاجها المسلم في زمان الفتن لكي ينجو منها كلها، لكي ينجو منها كلها. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية قصة موسى مع الخضر، والتي خلاصتها طلب العلم والاستزادة منه ولزوم أهله، فإنه بهم تكشف الشبهات وتترك الشهوات ويتأسى بهم في الأخلاق الكريمات. فالزموا رحمكم الله هذا الضرب من العلماء الذين توافق قولهم وهديهم، واحذروا منهم من يتكلم ولا يعمل بما يتكلم به، واحذروا منهم الذين يتزيون بزي أهل العلم وهم عن حقيقته بعيدون. كيف تأخذ ممن يزعم أنه عالم وهو أبعد ما يكون عما يقول؟ تراه يحلق لحيته ويلبس رباط العنق، ومع ذلك تكون له برامج في الإذاعات المسموعة والمرئية، ويفتتن الناس بأمثال هؤلاء وهم بعيدون عن حقيقة العلم، بل والله إن ضررهم أكثر من نفعهم. فلا تسمع أيها الإخوة والأخوات إلا لعالم اجتمع قوله وهديه ومن هؤلاء الضرب أيضا أناس منهم ربما تنخدع بسمتهم وزيهم ومع ذلك يلبسون على الناس، بل ينشرون في الناس ما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته في محاربته وضحضه، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فترى من أمثال هؤلاء من أطلق اللحية وتعمم بالعمامة وقصر ثوبه ومع ذلك يدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فلا تسمع أيها الإخوة والأخوات إلا لعالم اجتمع قوله وهديه وكان الفيصل بينكم وبينه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وأما القصة الثانية في سورة الكهف، قصة أهل الكهف، وهي مما يمكن أن يسمى قصة الثبات على الدين. فإذا كانت قصة موسى مع الخضر هي قصة العلم ولزوم العلم، فقصة أهل الكهف هي قصة الثبات على الدين والصبر على الحق، وخاصة في هذا الزمان، زمان غربة الإسلام وسيطرة الطغام اللئام. فاثبتوا عباد الله على دينكم واعلموا أن الثبات على الدين يكون بأسباب، فمن ذلك الصبر على الأذى، الصبر على الأذى بالقول وبالفعل. قال ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وروى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على رأسه فيجعل نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه. الصبر على الأذى. ومن أسباب الثبات على الدين الفرار من مواقع الفتن، أن تفر من مواقع الفتن. إنسان يعيش في بلد من بلاد الكفار إذا وجد أن دينه يضيع فيجب عليه أن يهاجر، إنسان يعيش في بلد غلب عليها المعاصي ويخاف على دينه فيجب عليه أن يهاجر من بلد المعصية. فهذا من أسباب الثبات على الدين، الفرار بالدين من الفتن. ومن أسباب الثبات على الدين، ولعل ذلك أعظمها وأخفاها، ألا وهو الحذر من هذه الدنيا، الحذر من هذه الدنيا. فإن جماعة من إخواننا عرفوا منهج أهل السنة والجماعة وعرفوا أنه الحق، ومع ذلك لما طال عليهم الأمد فتنوا بهذه الدنيا فتركوا ما كانوا عليه، فتركوا ما كانوا عليه. والسبب في ذلك أنهم خدعوا بهذه الدنيا. فاثبتوا على دينكم أيها الإخوة والأخوات في مثل هذا الزمان، واعتبروا بقصة أهل الكهف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وأنزلها على رسوله لما كان عليه الصلاة والسلام في مكة، فكان ينزل الوحي بمثل هذه القصص التي فيها تثبيت المسلمين على دينهم. فلنذكر شيئا من هذه القصة ومن فوائدها، ونسأل الله تبارك وتعالى المولى الكريم أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرف قلوبنا على طاعته. أهل الكهف أيها الإخوة فتية شباب، كانوا قبل النصرانية كانوا يعيشون مع أقوامهم وعليهم ملك من الملوك، وكانوا يعبدون الأصنام. فنظر هؤلاء الفتية الذين استفاهم الله تبارك وتعالى وهداهم، نظروا إلى ما عليه قومهم فوجدوا أن العبادة التي يصرفونها لأصنامهم لا تنبغي إلا لخالق السماوات والأرض، لا تنبغي إلا لخالق السماوات والأرض. فجاء واحد منهم وترك قومه لما كانوا يخرجون في يوم من الأيام يتقربون إلى أصنامهم، جاء أحدهم تحت شجرة وجلس، ثم جاء الثاني وجلس، والثالث، وهكذا إلى أن اكتمل عددهم الذي حكى الله تبارك وتعالى فيه أقوالا، وهم ساكتون لا يتكلمون. فقال أحدهم: تعلمون والله أنه ما أخرجكم من بين قومكم إلا أمر من الأمور، فليظهر كل واحد منكم ما عنده. وإنما امتنع عن الكلام أولا خوفا من الفتنة، فذكر كل واحد منهم أنه ما أخرجه من قومه إلا الباطل الذي عليه قومه. وفي هذا وجوب مفارقة الباطل وأهله، فإنه أضر ما يكون على الإنسان. ثم دعوا الله تبارك وتعالى لما صاروا يدا واحدة وإخوان صدق، دعوا الله تبارك وتعالى أن يؤتيهم من رحمته وأن ييسر لهم أسباب هذه الرحمة. فعرف بهم هذا الملك فجيء بهم فدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى، فهددهم. ولكن من لطف الله تبارك وتعالى بهم أن هذا الملك أمهلهم، فلما أمهلهم خرجوا من بينهم. وقد دعوا الله تبارك وتعالى بقولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، رحمة تحفظنا بها من أهل الشر، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي هيئ لنا الأسباب التي تنزل بها علينا هذه الرحمة. فسألوا الله تبارك وتعالى الغاية والأسباب الموصلة إلى هذه الغاية، فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم، فخرجوا من بين قومهم وألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم إلهاما قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته كما دعوا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فضرب الله تبارك وتعالى على آذانهم أي أنامهم نوما ثقيلا. فهذا الأسلوب يدل على أن الله تبارك وتعالى أنامهم نوما ثقيلا بخلاف النوم العادي الذي يسمع فيه الإنسان إذا أيقظه أحد. وأما نومه فكان نوما ثقيلا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 300 سنة وتسع. ثم بعثهم الله تبارك وتعالى بعد مدة ليكون ذلك علامة على قدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. فحفظهم الله تبارك وتعالى في هذا الكهف وسخر لهم آياته الكونية، فكان موضع كهفهم لولا وجودهم في هذا الكهف لكانت الشمس تدخله عند الطلوع وعند الغروب، وإذا دخلته الشمس فإنها تفسد أبدانهم. فأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر الشمس فكانت تنحرف عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم ذات الشمال. المهم أن الشمس كانت لا تدخل كهفهم بشدة حرارتها حتى لا تفسد أبدانهم. وأيضا من حفظه سبحانه وتعالى لهم أنه كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن البدن إذا استمر مدة طويلة على الأرض فإن الأرض تأكله، ولذا تجد النائم يتقلب في نومه لأنه إذا استمر على جهة واحدة فإن هذا يؤثر في بدنه. وأيضا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم أن من رآهم فإنه يفر منهم ويمتلئ منهم رعبا، وذلك أنهم كانوا في نومهم هذا كانت أعينهم مفتوحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي بباب الكهف. فهذا الكلب الذي شرف الله تبارك وتعالى ذكره إنما كان ذلك ببركة صحبة هؤلاء الأخيار، فكان على باب الكهف، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو سورة. فكان هذا الكلب باسط ذراعيه بالوسيط أي في هيئة الكلب الحارس، وأصابه من النوم ما أصابهم. فهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهم هذه المدة الطويلة التي لله عز وجل فيها الحكمة التامة. فإن الناس إذا وقفوا على حقيقة أمرهم وأن الله تبارك وتعالى أبقاهم هذه المدة ثم أحياهم كان ذلك دليلا على قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الأجساد. ثم بعد انقضاء هذه المدة قالوا لأحدهم وأمروه أن يذهب إلى المدينة من أجل أن يأتيهم بطعام، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منهم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. يدخل في خفية، ومن ذلك اسم الله تبارك وتعالى اللطيف وليتلطف. فاسم الله تبارك وتعالى اللطيف هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى بخفية فتأتيك النجاة من حيث لا تشعر، وتأتيك النعمة من النقمة، فما عليك إلا أن تؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك تكرر هذا الاسم في سورة يوسف عليه السلام، إنسان يلقى في جب وهو غلام، هل يتصور أحد أن يكون هذا في يوم من الأيام من الوزراء والملوك؟ فالله تبارك وتعالى لطيف، يفعل سبحانه وتعالى بطريقة تخفى على العباد. فما علينا عباد الله إلا أن نرجع إلى ديننا، والفرج من عند الله تبارك وتعالى. ولا يهولنكم ما عليه هؤلاء الكفار من العدة والعتاب، لا يهولنكم ذلك إذا كنتم في رضا الله تبارك وتعالى. فذهب أحدهم هذا إلى المدينة ومعه فضته، معه هذا النقد، ابعثوا أحدكم بورقكم أي بالفضة، عملة فضية، فلما عرضها على الباعة جعلوا ينظرون فيها يقولون لعل هذا يعني وقف على كنز من الكنوز، لأن هذه عملة قديمة. فسألوه عن ذلك وهو متحير، حتى قال في نفسه أبي جنون أم أنا حالم. فجعلوا يتداولون هذه العملة بينهم حتى أخذوه ورفعوا أمره إلى ملكهم، فخرج الملك مع الناس إلى كهفهم، ودخل هذا ورأوا حالهم، ثم أماتهم الله تبارك وتعالى بعد أن وقف الناس على أمرهم، أماتهم الله تبارك وتعالى. فاختلف الناس فيهم، فمنهم من قال ابنوا عليهم بنيانا، سدوا عليهم كهفهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. واتخاذ المساجد على الأموات، تواترت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز، وإنما هذا فعله الذين غلبوا على أمرهم لأنهم ظنوا أن بناء المسجد في هذا المكان يكون قربة لله تبارك وتعالى. المهم أن هذا من اقتراح ومن فعل الذين غلبوا على أمرهم. وأما سنته عليه الصلاة والسلام فقد تواترت أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر، لا يجوز بناء المسجد على القبر، والأحاديث في ذلك متواترة. فهذه أيها الإخوة قصة أصحاب الكهف الذين ثبتوا على دينهم، وفروا بدينهم من مواقع الفتن، وهذا أعظم ما نستفيده من هذه القصة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قصة أهل الكهف أيها الإخوة غزيرة الفوائد، فمن هذه الفوائد أن آيات الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، آيات الله تبارك وتعالى العجيبة كثيرة جدا، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل وعلى علمه وعلى حكمته. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يقصد وحده سبحانه وتعالى، ويتوجه إليه بكل عبادة شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه القصة أيها الإخوة أنه في زمان الفتن وفي زمان الضعف لا ملجأ لنا إلا الدعاء. فهؤلاء الفتية أول ما بدأوا بدعاء الله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالدعاء الدعاء في زمان الفتن أيها الإخوة والأخوات. ومن هذه الفوائد أن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه، فتريد أن تحفظ في هذا الزمان الذي تسمع فيه الأخبار من كل حدب وصوب والتي تزعج القلوب، تريد أن تحفظ ولا تصب بسوء، فكن وليا لله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه كما حفظ هؤلاء الفتية. ومن هذه الفوائد أيها الإخوة أن النجاة في الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى أول ما ذكر من أمر هؤلاء الفتية إنما قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن هذه الفوائد أيها الإخوة أن أول ما ينبغي أن يقوم به من يريد رضا الله تبارك وتعالى، أول ما تقوم به ليس الانتخابات ولا برلمانات ولا أن تكون عضوا في مجلس الشعب ولا غير ذلك، وإنما أول ذلك توحيد الله تبارك وتعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم أي ثبتناهم. إذ قاموا ماذا قالوا؟ إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية. لن ندعو من دونه إلها، هذا توحيد الألوهية. لقد قلنا إذا انشططا، فالذي يدعو من دون الله عز وجل إلها فهو في شطط من القول وزور من الفعل. ومن الفوائد أيضا الإنكار على الشرك وأهله. قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الذي يدعو صاحب قبر، ما هو البرهان الذي معه على أن هذا يستجيب له؟ بل قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أن الشغل الشاغل لولي الله تبارك وتعالى دينه، ينبغي أن يكون دينك هو شغلك الشاغل، ليس التجارة ولا غير ذلك، دينك هو شغلك الشاغل. هؤلاء الفتية قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فليس لهم هم إلا المحافظة على دينهم. ومن الفوائد أيضا أيها الإخوة الهجرة في الله تبارك وتعالى، كما هاجر هؤلاء القوم إلى الكهف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة في الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أيضا أيها الإخوة ذكر الله تبارك وتعالى عند النسيان، وأن لا تقول لشيء أنك تفعله غدا إلا أن يشاء الله. وذلك أن كفار قريش أرسلوا إلى اليهود قالوا ما تقولون في هذا الرجل محمد؟ فقالت اليهود لهم سلوه عن ثلاثة أشياء، فإن أخبركم بها فهو نبي، سلوه عن الروح وعن فتية ذهبوا في الدهر الأول كان أمرهم عجبا، وعن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا. فقال الله تبارك وتعالى له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فالواجب على الإنسان أن يقول إن شاء الله، وكذلك عند اليمين إذا حلفت فقل إن شاء الله، فإنك إذا لم توفي وحلفت فلا كفارة عليك، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعض العلماء أنه يقول إن شاء الله حتى ولو بعد الحنف، لكن الكفارة تلزمه. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى عند النسيان، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، فإن النسيان من الشيطان، كما جاء في هذه السورة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فإذا نسيت شيئا فاذكر الله تبارك وتعالى بأي ذكر من الأذكار. وأما إذا ضاع منك شيء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء مرفوع، وإنما جاء ذلك موقوفا وهو حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنك تقول إذا ضاعت منك ضالتك أو شيء ما فتقول اللهم رب الضالة راد الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك. فهذا إنما ثبت عن ابن عمر موقوفا عليه، وأما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة أن نعلم أن الهداية من الله تبارك وتعالى، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في سياق هذه القصة من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فتأمل كيف خرج هؤلاء الفتية الذين عددهم يقرب من الثمانية، خرجوا من بين قومهم وهداهم الله تبارك وتعالى، ولولا أن هداهم الله تبارك وتعالى ما اهتدوا، ولكن للهداية أسباب، فإن الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. فإذا أتيت بما أمر الله تبارك وتعالى بنية صادقة فإن الله عز وجل سيهديك. ومن الفوائد أيضا أيها الإخوة، ومن الفوائد أيضا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى ذكر بعد قصة أهل الكهف ثلاث آيات والله إنها هي أصول النجاة وأصول الفلاح في زماننا هذا. والعجيب أن هذه الثلاثة هي مضمون سورة العصر، هذه الثلاثة التي ذكرها الله تبارك وتعالى بعد قصة أهل الكهف هي مضمون سورة العصر. فبعد هذه السورة، بعد هذه القصة، قال الله تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. كثير منا لا يفهم من التلاوة إلا مجرد القراءة، كلا، التلاوة هي الاتباع. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي اتبع ما فيه. فهذا هو الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا هو الصبر، وتواصوا بالصبر. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقل الحق من ربكم، أي ادعوا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي جاء في سورة العصر وتواصوا بالحق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.